أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق حق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فصل الله تبارك وتعالى في هذه السورة مصير المؤمنين به المؤمنين بالبعث كأنهم في الجنة وصف سبحانه وتعالى من النعمة ومن الخير الذي يكونون فيه وفصل كذلك مآل أهل الشر وأهل التكذيب شرع سبحانه وتعالى يبين لعباده مآل المؤمنين والكافرين في الدنيا أيضا فذكر نبي الله نوحا صلوات الله وسلامه عليه وكيف أن الله عز وجل نجاه وأهله من الكرب العظيم كرب التكذيب وتفاوض العهد مع المكذبين وكيف أن الله عز وجل جعل الذرية الباقية في الناس من نسله فقط كما قال وجعلنا ذريته هم باقين وأنه ترك عليه الصلاة والرحمة على لسان كل مؤمن إلى قيام الساعة إذا ذكر نوح يقول المؤمنون عليه السلام قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين يعني سلام من ألسنة المؤمنين على نوح وهذا السلام بالطبع يصل نوحا ويصل المسلمين عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من صلى عليه مرة صلى الله عليه وسلم إنا كذلك نجزي المحسنين أي ننجيهم في هذه النجاة في الدنيا ونترك الذكر الحسن لهم فيها ونقطع دابر الكافرين ولا تبقى عليهم أو لا يبقى لهم في هذه الدنيا إلا اللعنات التي تلاحقهم فما يذكر قوم نوح إلا وتأتي على لسان المؤمنين اللعنة لهم يعني تلقطهم المعنى باختصار أن الله عز وجل يعني المؤمن ناج في الدنيا له الذكر الحسن كذلك مآله في الجنة إلى الذكر ورحمة الله تبارك وتعالى والكافر غير ذلك ثم بدأ تبارك وتعالى يذكر نبيا آخر من الأنبياء الذين من الله عز وجل عليهم فذكر عبده وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يقول جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته طبعا الضمير هنا يعود على نوح يعني من شايع نوحا وطبعا معلوم أن بين نوح وبين إبراهيم مدة طويلة أكثر من 2500 عام وبينهم أنبياء بينهم هود وصالح والمقصود هنا أنه ليس من شيعته يعني الذين كانوا يعني معه مشايعين له أو ناصرين له وإنما هو صاحب دين جديد يعني صاحب شريعة جديدة شريعة إبراهيم غير شريعة نوح ولكنه مشايع له في عقيدته في أصل العقيدة في أصل الدين فالأنبياء جميعا دعوا إلى دين واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته يعني أن ما دعا إليه نوح هو ما جاء إبراهيم على إثره يدعو إليه وتم التشابه بين يعني قوم نوح كفر قوم نوح وكذلك كفر قوم إبراهيم فقوم نوح أشركوا في الصالحين الذين جعلوهم وصائف بينهم وبين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذول آلهة يعني قوم نوح، كذلك يعني قوم إبراهيم عبد الأصنام من دون الله عز وجل، التي ناحتوها واعتقدوا بأن للنجوم أثر في يعني قضاء الأشياء وفي الخلق، فعبدوا النجوم وعبدوا هذه الأصنام التي سموها روح في الكواكب، فتم التشابه. ولذلك كانت دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هي استكمال وتتمة لدعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا هو قلب الدعوة، يعني قلب دعوة الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي ما أرسل إلا ليدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فدين الأنبياء جميعا دين واحد، ولذلك قال تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوه. فالأنبياء كلهم على صراط واحد يدعون الله عز وجل وهم أهل أمة واحدة، ولذلك فبعضهم مشايع لبعض، مشايع له يعني مناصر له، ويعني سائر في يعني في طريقه، وإن من شيعته على دينه وعلى نفس الملة ونفس المنهج لإبراهيم النبي صالح خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. مدحه الله عز وجل، مدح الله إبراهيم بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويبدو أن المجيء هنا يعني الإقبال على الله تبارك وتعالى يعني عند الموت، وهذه الغاية يعني الغاية في المدح، في مدح إبراهيم أنه جاء الله عز وجل بقلب سليم. القلب مكان العقيدة، يعني بعقيدة سليمة خالصة من كل شك ومن كل شر. وما في نبي مدح في القرآن كمحمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. مدح الله إبراهيم في آيات كثيرة، كما قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه منيب، وقال: وإبراهيم الذي وفى، يعني أتم ما أمره الله عز وجل به، وهذه يعني أنه قد أدى كل ما عليه، ما في أي تقصير بأي وجه من الوجوه. كذلك يعني هنا قال الله تبارك وتعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال أيضا الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتم كل ما أمره الله عز وجل به. وقد نجد لبعض الأنبياء عتاب من الله، فنوح مثلا عوتب في قضايا، ومثلا موسى عوتب في قضايا، وبعض الأنبياء عوتب في قضايا، إلا أن إبراهيم غالب ما ذكره الله عز وجل به، ذكره الله بصفات يعني غاية المدح. قال: إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل آفة، وآفات القلوب كثيرة. فقد ذكر الله عز وجل يعني من أمراض القلوب مرض الشك والشرك، كما قال تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا في وصف المنافقين، مرض الشك والتذبذب. كذلك وصف أيضا من أمراض القلوب مرض الميل إلى النساء والشهوة، كما قال تبارك وتعالى عن نساء النبي، قال يعني: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكل أمراض القلوب ما كان منها أمراض يتعلق بالعقيدة أو أمراض تتعلق بالهوى ويعني الميل إلى غير الله تبارك وتعالى، قد برأ الله عز وجل نبيه إبراهيم من صلوات الله وسلامه عليه، لجاء ربه بقلب سليم. ولا شك أن هذا يعني القلب اللي هو السليم هو القلب المقبول عند الله عز وجل، والذي ينجي الله عز وجل صاحبه، كما قال إبراهيم أيضا في دعائه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى الله بقلب سليم هذا هو الذي ينفع يعني صاحبه عند الله عز وجل يوم القيامة. إذ قال لأبيه وقومه ماذا فعل؟ يعني إبراهيم قال لأبيه اللي هو آزر وكان على الشرك وعلى دين قومه وقومه، أي قال إبراهيم كذلك لقومه ماذا تعبدون؟ هذا السؤال لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الاستنكار والاستقباح، يعني ما هذا الذي تعبدونه؟ يعني ما صفته وما نفعه وما ضرره؟ يعني لا نفع فيه يعني. ثم قال لهم أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني أتريدون آلهة يعني حال كونها إفك أو لأجل الإفك لأجل الكذب تتخذون هذه الأصنام آلهة تألهونها يعني تعبدونها، وهذا في ذاته افتراء وكذب، يعني ما عندكم به من سلطان ومن برهان من الله عز وجل ولا عندكم من دليل على أن هذه نافعة أو ضارة. أئفكا آلهة دون الله تريدون، وهنا قدم أئفكا اللي هي مفعول يعني مفعول يعني لأجله قدمها لبيان أنهم ما اتخذوها إلا لأجل الإثم، يعني كأنهم ما أرادوا بها إلا الكذب، وذلك أنهم لا دليل بتاتا عندهم على نفع هذه الأصنام. دون الله غير الله تريدون، ثم قال أعوذكم بالله تبارك وتعالى، يعني هل ظننتم بأن الله عز وجل يترككم على هذا الحال تعبدون غيره ويخليكم ولا يعاقبكم؟ ثم دبر في نفسه أمرا حتى يرجع قومه إلى يعني جادة الحق. قال جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يبدو أن هذا كان في بيت أصنامهم، نظر نظرة في النجوم، وكان القوم قوم النجامين، يعني ينظرون في النجوم يعني يظنون أو عندهم بعض العلوم بأن النجم هذا إذا جاء في هذا المكان وإذا اتصل بهذا المكان واشتهر في هذا المكان يكون كذا ويكون كذا. فنظر نظرة في النجوم أي موهما لهم أنه قد رأى فيها شيئا، وهذا على يعني على طريقتهم وعلى علومهم. فقال إني سقيم، فقوله إني سقيم يعني إني مريض، يعني أني قد يعني حتى يظن أنه قد علم من النجوم أنه سيأتيه المرض، وذلك حتى يتركونه في بيت أصنامهم ليتمكن من تحصيله. فقال لهم إني سقيم، وهذه يعني إحدى الكذبات الثلاث التي أثرت عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل أن إبراهيم إذا أتاه الناس يستشفعون به إلى الله عز وجل في الموقف يقول يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات. يقول النبي ثنتين منها أو اثنتين منها في ذات الله، في ذات الله يعني لأجل الله، اللي هي قوله إني سقيم وقوله كذلك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأن الثالثة التي كانت في نفسه وإن كان أيضا لمصلحة شرعية وهي قوله عن زوجته سارة هي أختي، لما سأله ملك مصر وأراد أن يغتصبها ويأخذها لنفسه فسأله عنها وكانت زوجته قال هي أختي هي أختي. فقوله هنا فقال إني سقيم هذا من الكذب، طبعا كذب ظاهري ولكنه يراد به الحق ويراد به الخير ويراد به أن يتوصل إلى خير يعني، ولذلك يعني ليس هذا كذبا على إطلاقه، وإن كان إبراهيم عده كذبا يعني في الموقف واستحيا من الله تبارك وتعالى أن تكون له هذه المعاريض، يعني المعاريض أن تكون له هذه المعاريض ويتقدم للشفاعة العظمى يوم القيامة، فاستحيا من هذا ولم يتقدم لهذا وقال لهم اذهبوا إلى غيري، أي لأن لي هذه الأشياء، وهذه الحقيقة ليست ذنوبا يعني ليست ذنوبا وإنما بل هي يعني هي في ذاتها حسنات لأنها في ذات الله. فتولوا عنه مدبرين يعني تركوه في ظهورهم، يعني ذهبوا وتركوه خلوه في بيت أصنامهم، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. راغ من روغان الثعلب يعني راغ يروغ بمعنى يعني ذهب في سفي يعني ذهب مختفيا إلى هذه الأصنام يعني حتى لا يسمع به أحد ولا يراه أحد، فقال لهم متهكما مستهزئا بهم بها بهذه الأصنام قال ألا تأكلون، وذلك أن القوم كانوا يعني في يوم عيدهم يضعون طعام امام هذه الاصنام حتى تباركه، ثم يكون بعد ذلك في الصباح فيأكلوا هذا الطعام. فقال لهم: الا تأكلون يعني هذه الاطعمة التي وضعها القوم امامكم، يعني ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني انطلق فيهم ضربا باليمين يعني بيده اليمنى، وهذه كنا عن القوة، يعني عادة الضرب أن يكون باليمين، أي فحطمهم. وقد جاء في الآية الأخرى أنه يعني حطمهم إلا واحد، كما قال تبارك وتعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه أي قومه بعد أن اكتشفوا هذا الفعل في الصباح ورأوا يعني آلهتهم على هذه الحالة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أو لمن الضالين. نسيت الآية. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فعند ذلك قال الله عز وجل: فأقبلوا إليه يزفون، أي بعد أن استدلوا من كلامه الأول أنه كان بيسأل شنو هالأصنام ويذكرها بسوء وما بتنفع ولا كذا، فقالوا إن ما في واحد كان يعني يتعرض لهذه الأصنام بسب وتشكير إلا إبراهيم. فأقبل إليه يعني ذهبوا إليه. يزفون يعني يسرعون جماعات جماعات، زفة زفة يعني أتت إليه، يعني حدث أكبر، حدث حدث ضخم في الآلهة حطمة، هذا شيء يعني رهيب عندهم. قال عندما تجمعوا عنده: أتعبدون ما تنحتون؟ أيضا سؤال للاستقباح والاستنكار، يعني يا جماعة تعبدون ما تنحتونه أنتم بأيديكم من حجارة ونحو هذا، والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل خلقكم أنتم، فينبغي أن خالق والذي يعبد، وما تعملون. وما تعملون هنا فسر تفسير وما تعملون يعني والذي تعملونه على الأصل اللي هي الحجارة أو الخشب المنحوت، يعني أن هذه الحجارة المنحوتة والخشب المنحوت الأصل فيها أنها مخلوقة أيضا لله عز وجل، فكيف هذا الذي يعني اللي خلق هذه الأحجار وخلق هذه الخشب يصبح هذا المخلوق يصبح هو يعني معبود ومتوجه إليه، والحال أنه مخلوق خلقه خالق، هذا معنى. والمعنى خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق عملكم كذلك، يعني أن أعمالكم أيضا مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهذا في الحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في أن أعمال الخلق مخلوقة لله عز وجل، لأن الذي يقدر عليها هو الله تبارك وتعالى، من باب قول الله عز وجل: وهديناه النجدين، فقال: وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما في أحد يعني يخلق فعله أو يستقل بخلق فعله، بل الله عز وجل هو خالق فعل الفاعل، وذلك أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا رب سواه. ولو كان الإنسان يستقل بخلق فعله لعد مشاركا لله تبارك وتعالى في الخلق، والحال أن الله عز وجل وحده هو الخالق جل وعلا. على كل حال قال لهم: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، أو خلقكم وخلق هذه الآلهة، ذوات هذه الآلهة أصلا مخلوقة لله تبارك وتعالى. طبعا انقطعت حجتهم، يعني لا حجة لهم في رد هذا، أن هذه يعني نقدر نقول أنها ما هي يعني ليست يعني هي هذه الأدوات وهذه الأحجار هي أيضا ليست مخلوقة لله عز وجل، ولا يستطيع أن ينكروا أن الله خلقهم سبحانه وتعالى، أن يعني القسمة يعني تؤدي إلى أن الإنسان خالق، فلا هم خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير خالق، إذا لا بد أن خلقهم خالق، وهذا الخالق هم مقررين فيه بالجملة، يعني هم ليسوا من منكري يعني وجود الله تبارك وتعالى. قالوا أي بعد أن يعني ألزموا الحجة ولم يجدوا مهربا، لجوا إلى قوة للقوة والبطش، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي بنيانا يعني تلقى فيه خشب وتؤدب فيه النيران، فألقوه في الجحيم يعني النار المستعرة. قال جل وعلا: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أرادوا به كيدا أي بأن يحرقوه وأن يشفوا يعني غيظ قلوبهم منه، وأنهم فعلوا به وفعلوا، قال جل وعلا فجعلناهم الأسفلين، وذلك بأن أنجى الله تبارك وتعالى عبده إبراهيم فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها بعد 3 أيام لم تأكل منه النار إلا القيود التي قيدوه بها فقط، ولذلك أيسوا منه فطردوه من بلدته. فجعلهم الأسفلين هنا هو أن الله عز وجل أنجاهم إغاظة لهم، ويعني لم يحقق الله تبارك وتعالى مرادهم في يعني أن يهلك إبراهيم، بل أنجاه الله تبارك وتعالى. كذلك جعل الله عز وجل هم الأسفلين، أسفلين في الحجة، يعني أرادوا أن يحجوه وأن يغلبوه فغلبهم، هو غلبهم في الحجة وغلبهم كذلك في واقع الأمر. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مسابق لكم، وأن الله عز وجل لن يتركني بل سيهديني إلى المكان الذي يصلح لإقامتي. ويبدو أنه المخرج هنا هو إخراج وليس خروجا من عند نفسه، وذلك أن يعني أباه قد قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، وهجرني مليا، فأمره بأن يهجره وأن يترك. ولذلك قال لهم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فأخرج من قريته بعد هذا. وبالطبع طبعا يعني ذكر الله في سورة البقرة أنه حصل نقاش كذلك بينه وبين نمرود اللي هو ملك القوم، في يعني إله نمرود، والله تبارك وتعالى عندما قال له ربي الذي يأتي يوميك قال أنا وفي يوميك، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال تبارك وتعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم أنهم مع رؤيتهم لكل هذه الآيات العقلية في النقاش والحجة والبصرية كهذا النجاة من النار التي رأوها بأم عينهم، لكن مع كل هذا لم يؤمن، وهذا في دليل قاطع واضح على أن الذين صمت الله عز وجل أبصارهم عن الهداية لا يهتدون وإن يروا كل آية لا تهتدي. من أراد الله عز وجل أن يدله فإنه يظل ضال حتى لو رأت الآية. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هنا سيهدين ليست الهداية المقصود الهداية إلى يعني إلى الدين يعني الحق وإلى الصراط المستقيم، وإنما الهداية يعني الهداية في الطرق مسالك الأرض، لأنه لا يعرف أين يذهب، يعني يبدو أنه يعني أول اغتراب له ولا يعرف أين يذهب، فقال إن الله سيهدين يعني إلى مكان آمن أستقر فيه وأعبد الله تبارك وتعالى. ثم دعا الله عز وجل، وذلك أنه خرج وحيدا لم يخرج معه إلا ابن أختي فقط اللي هو لوط، كما قال تبارك وتعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العلي الحكيم. فخرج ودعا الله عز وجل بعد أن أصبح وحيد على هذا النحو، ليس معه إلا امرأته سارة وليس معه إلا ابن أخته اللي هو لوط. عند ذلك دعا الله عز وجل بالذرية الصالحة فقال رب هب لي من الصالحين، من الصالحين يعني بعضهم. قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم، تحقيقا لموعود الله تبارك وتعالى بشره الله بغلام حليم. هذه البشرة متراخية في الحقيقة عن هذا الوعد، وذلك أنه ذهب بعد أن ترك أرض العراق التي حصل له فيها هذا ما حصل، ذهب إلى بلاد الشام فمكث في يعني حبرون اللي هي تسمى الآن بمدينة الخليل على اسم يعني هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نزل في الخليل معروفة باسمه الآن، ومكث فيها مدة، ثم حصل قحط في فلسطين فنزل إلى مصر، وهناك يعني تزوج بهاجر، زوجه ملكها بهاجر اللي هي يعني القبطية المصرية، ثم بعد ذلك رجع إلى فلسطين مرة ثانية، ثم ذهب بعد ذلك إلى يعني أرض الحجاز حيث أسكن زوجته هاجر وابنها إسماعيل هذا الذي قال الله عز وجل عنه فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل وهو بكره، هذا الابن البكر لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. أما ابنه الثاني فهو إسحاق، وهذا من زوجته الأولى اللي هي سارة. قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. المقصود هنا بالسعي يعني السعي على المعاش، يعني أن يسعى وأن يجتهد ويجد مع أبيه في طلب الرزق، وهذا عندما يصبح يعني إنسان شاب ياسع يعني إما مراهق أو في بداية الشباب. قال أي إبراهيم لابنه إسماعيل يا بني تصغير وتحديد إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكان هذا في مكة، وذلك أنه رأى في المنام أن ملكا يعني يأمره قال له يقول له إن الله يأمرك أن تذبح ابنك، فيقال أنه رأى هذا 3 مرات، وطبعا رؤية الأنبياء حق لأن الرؤية من النبوة، فلذلك قال لابنه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا هنا سؤال، وهو كيف يكون مأمورا من الله عز وجل بذبح ابنه ويقول لابنه فانظر ماذا ترى. طبعا هنا سؤال، وهو كيف يكون مأمورا من الله عز وجل بذبح ابنه ويقول لابنه فانظر ماذا ترى. طبعا هذا يعني العرض والمشورة المقصود فيها يعني أن يتحمل أيضا الابن القرار لأنه مكلف كذلك، يعني لأنه كذلك مكلف بأن يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، كما أن أبوه أيضا اللي هو إبراهيم مكلف بامتثال أمر الله عز وجل، والمكلف لا بد أن يخاطب، والخطاب بطريق العرض أولى من الخطاب بطريق الأمر. العرض اللي هو يعني ألا تفعل كذا ألا تفعل كذا هذا عرض، وأما الخطاب بالأمر يعني افعل كذا وإني أموت أن تفعل كذا، فإبراهيم يعني لحلمه ولي يعني بلاغته في إبلاغ مأمور الله تبارك وتعالى لم يأمر ابنه على طريق الإلزام والقهر وإن كان هذا أمر فرعي، وإنما قدمه له بطريق العرض، وهذا كان يعني شأن النبي صلى الله عليه أنه كان يعني دائما في الأوامر يعني يأتي هذا صيغة العرض، ألا يفعل كذا ألا تفعلين كذا ألا تذهب إلى كذا ألا تصليان ألا تفعل كذا يا فلان، فهذا أدعى إلى قبول الأمر إلى قبول الأمر والاشتياق له. طبعا وصف الله تبارك وتعالى يعني إسماعيل بالحلم، ولا شك أن هذا يعني أعظم يعني آياتنا تبين يعني الأدلة على يعني على عظمة هذا الحلم، فيأتيه الأمر من أبيه مبلغ بالأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى بأن يذبح، ويعني يقول لأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر، يعني الصبر لأن يعني يستسلم للذبح، والذبح من ما هو من عدو وإنما من أبيه، يعني لا شك أن الاستسلام لمثل هذا الأمر شيء يفوق الوصف يفوق الوصف يفوق الخيال. قال جل وعلا فلما أسلم يعني إبراهيم لأمر الله تبارك وتعالى بأن يذبح ابنه، وإسماعيل لأمر الله عز وجل بأن يذبح، لما أسلم الاثنين وتله للجبين، التل يعني ألقاه لجبينه يعني على الأرض، يعني كفأه على وجهه يعني تمهيدا لأن يذبحه، قال جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، يعني لما حصل الاستسلام والانقياد التام والإذعان التام لأمر الله تبارك وتعالى، وكفأ إبراهيم ابنه على وجهه تمهيدا لذبحه وحزه بالشفرة، أيضا يقال أنه أيضا حزه بالشفرة فلم تقطع، عند ذلك ناداه الله عز وجل وذلك عن طريق الملك جبريل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تصديق هنا يعني الفعل بما تأمرك به، مثل مجرد تصديق يعني تصديق القلب تصديق الفعل، تصديق الفعل يعني فعل ما يدل على أنك مصدق ومؤمن برؤيا الله تبارك وتعالى ومنفذ لها. ثم قال جل وعلا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك يعني رفع، يعني المأمور هنا اللي هو المأمور اللي هو الذبح عن إبراهيم، الله يقول يعني رفعنا المأمور جزاء لإحسان هؤلاء، لأن هؤلاء قد استسلما، وهذا هو مراد الله عز وجل أن يستسلم وأن ينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، وليس مراد الله الذبح على الحقيقة، لأن الذبح على الحقيقة غير مراد الله عز وجل بالنسبة هنا، وإنما مراد الله عز وجل أن يستسلم كل منهما لهذا الأمر الذي فيه بلاء وفيه محنة عظيمة، أن يؤمر الإنسان بأن يذبح ابنه فينتهي. ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار البين الواضح الذي لا شبهة فيه، يعني اللي هو الشديد في شدة الابتلاء وفي الامتحان. والبلاء المبين يعني الذي يفرق يعني بين الانقياد لله تبارك وتعالى وعدمه. قال جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الملك نزل بذبح من السماء ليذبح يعني كهدية من الله تبارك وتعالى فدا لإبراهيم لإسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. يقال بأن هذا الذبح يعني هنا ربنا نذكره قال بذبح عظيم يعني في يعني ثمين يعني نذكره. البعض يقول انه هو ما اي من التي قدمها هابيل قربان الله عز وجل كان يرعى في الجنة، والبعض يقول انه كبش في الجنة. المهم انه ذبح كبش او غيره فداه الله تبارك وتعالى به ليذبحه، وكان هذا المكان في منى التي يذبح فيها المسلمون يعني اكتفاء بهذه السنة التي سنها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وتركنا عليه في الآخرين، يعني في من يأتي بعده من أجيال المؤمنين، سلام على إبراهيم. ترك الله على ألسنة المؤمنين بعد يعني إبراهيم وإسماعيل سلام عليه، فلا يذكر إبراهيم إلا ويذكره المؤمنون بالخير ويسلمون عليه. كذلك يعني الفدية ورفع الشأن عند الله عز وجل، ويعني الذكر في الأرض والذكر الطيب في الأرض، كذلك نجزي المحسنين، يعني بهذه الجزاءات الطيبة يعني كذلك يجزي الله عز وجل المحسنين، أي ممن يسير على هديهم وعلى منهاجهم، يعني أن هذه سنة الله تبارك وتعالى في المحسنين أن يجزيهم على هذا النحو من الجزاء. ثم قال جل وعلا: إنه من عبادنا المؤمنين، يعني إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه البشرى جاءت بعد أن كبر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، جاءت الملائكة فمروا عليه في فلسطين، فنفذت البشرى في فلسطين، وكانوا في طريقهم إلى إهلاك قرى لوط. فلما يعني جاءوه وسألهم عن يعني عن مرادهم، فأخبروه أنهم جاءوا لإهلاك يعني القرية التي فيها لوط، فقال لهم: إن فيها لوطا، قال: نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما بشروه بأن الله عز وجل سيرزقه بغلام زوجته سارة العراقية التي معه في فلسطين، أن ذلك كانت يعني خلف الحجاب تسمع كلامهم، قال تبارك وتعالى: امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيضا ذكر الله عز وجل من تفاصيل هذه القصة أنها قالت: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذه البشرى قول الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق، أي من زوجته الثانية اللي هي الأولى التي زوجها أولا، حال كونه نبيا من الصالحين. وهذا دليل على أن الذبيح ليس إسحاق كما تدعي اليهود، يدعي اليهود أن الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه هو إسحاق، وذلك صراحة منهم حتى في هذه للعرب أن يكون الذبيح منهم، فقال الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل بشره بإسحاق وقال له هو نبي، ولو أمره بأن يذبحه لكان هذا مخالف للبشرى السابقة. فبهنا نقول وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني حالة كونه نبيا، يعني انه حيجي له ولد وحيسمى إسحاق، وان هذا سيكبر وحيكون نبي. فلو جاء ان ربنا يقول له اذبحه، لكن يقول له يا رب انت بشرتني انه لا حيكون نبي، وانا لسه ما صرت نبي. فلا شك انه ليس، يعني ليس الذبيح هو إسحاق كما تدعي اليهود، وان كان للاسف يعني كثير من بعض علماء المسلمين يعني ظن ايضا ان الذبيح هو إسحاق، ولكن ليس هذا بالصحيح. بل ان الله عز وجل اخبرهم بان إسحاق ايضا يعقب، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق. فربنا بشر يعني سارة اللي هي زوجة ابراهيم بان حجيها ولد اسمه إسحاق، وان هذا الولد ينجب له ولد اخر هو يعقوب، وان الاثنين هيكونوا انبياء. فكيف بعد ذلك امره الله عز وجل بذبحه؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق. بركة هنا يعني كثرة والنماء في الخير، فمن ذريتهم يعني جاء كثير من الأنبياء وكذلك من الرسل، موسى وهارون ويوسف، يعني أنبياء كثيرون. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ثم قال جل وعلا ومن ذريتهما محسن، من ذرية هؤلاء الاثنين محسن ويعقوب اللي هو ابن إسحاق، وكذلك يوسف وما تناسل عنهم من أنبياء كموسى وهارون وغيرهم، وكذلك الصالحين من بني إسرائيل. ثم قال وظالم لنفسه نبي، يعني من ذرية أولئك أيضا من هو ظالم لنفسه، أي معتدي، يعني إما ظالم لنفسه بالكفر، وإما ظالم لنفسه بالمعاصي، كما كفر كثير يعني من بني إسرائيل وعادوا يعني دين الله تبارك وتعالى. على كل حال خلاصة هذا يعني أن الله تبارك وتعالى ذكر عبده إبراهيم بهذا، مبينا أنه خاصم قومه في يعني قضية التوحيد، وهذه هي القضية التي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاصم فيها قومه. يعني العرب أشركت بالله تبارك وتعالى، وإن كانت تدعي على أنها على دين إبراهيم، ولكن في حقيقة أنهم ليسوا على دين إبراهيم، وإنما على دين قوم إبراهيم في الشرك، وأن إبراهيم الذي دعا قومه إلى ترك يعني هذه الشرك وعباده الله عز وجل وحده، هو ما جاء محمد ليعيده ويشايع إبراهيم على هذا الدين فيدعو قومه إلى التوحيد. وكأن الله عز وجل يقول لهم إن المآل الذي آل إليه إبراهيم من النجاة ورفع الذكر في الدنيا والذرية الصالحة والذكر الحسن في هذه الدنيا هو المآل الذي سيؤول إليه أمر النبي محمد والمؤمنون معه صلوات الله وسلامه عليه. وإن المآل الذي يعني آل إليه أولئك الأقوام قوام الكفرة، يعني الذين أرسل إليهم إبراهيم وهؤلاء الأنبياء، هو المآل الذي ستؤول إليه. نقف عند هذا وأستغفر الله ورحمه.